الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الرابع من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين وابن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي قال أخبرنا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. والسبب في ذلك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه ظن أن المراد بالخيط الخيط المعروف، فاتخذ عقالا أبيضا وعقالا أسودا، فكان إذا تبينهما وفرق بينهما علم أن النهار قد دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سادك العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، يعني كناية عن ذلك. وأيضا أول ما أنزل الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم بعد ذلك أنزل الله: من الفجر. فعلموا إنما يعني الليل والنهار، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد ضعيف همداني ضعيف عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والسند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أي من متى يكون إلى متى، فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فأخذت عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت أنظر إليهما، فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان، يعني عاتبه، قال: إنه سادك العريض، كما في رواية مسلم. قال: إنما هو الليل والنهار، يعني المراد بالخيط سواد، والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي المصري ثقة أسلم بن يزيد قال: كنا بمدينة الروم، يعني مدينة من بلاد الروم أو أنها قسطنطينية وقريب منها، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم. في رواية أبي داود: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صحابي جليل، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد أي أميرهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم شجاعته وبسالته، وهذا يسمى بالاقتحام، وربما سمي بالانغماس. واستدل بعض من لا يفقه بهذه القصة على جواز العمليات الانتحارية، وليس ذلك بصواب، فإن العملية الانتحارية يقدم عليها صاحبها وهو يعلم أنه ميت يقينا، وربما دخل في صفوف من لا يستحق القتل. وأما الانغماس فهو دخول المقاتل في صف العدو، وقد يصيب وقد يصاب، ثم هو مقاتل للعدو. فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يعني إلى الموت. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، منكرا عليهم هذا القول، إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، قد يستدل بها من يرى عدم الخروج للجهاد، يقول يلقى بنفسه إلى التهلكة، ويستدل بها من لا يرى التفرر للعلم، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، وقد يستدل بها من لا يرى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، فينكر عليهم أبو أيوب رضي الله عنه. وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام أي بالفتوح وجاءتهم الغنائم وكثر ناصروه من القبائل وها هنا وها هنا، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت لأنهم شغلوا بالفتوحات والتفرغ لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، يعني أرادوا العودة إلى الانشغال بالدنيا عن الآخرة. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله في الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد وترك العلم والعمل، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم حيث قتل رضي الله عنه، وأوصى أن يدفن في أقرب مسافة من الروم، فلما كان من الليل حفروا له في أقرب مسافة من الروم ودفنوه. والعجب أن أهل مصر جعلوا ضريحا وقبرا في الإسكندرية يزعمون أنه لأبي أيوب الأنصاري، والذي يظهر أن أبي أيوب مات في غزوة القسطنطينية حين كان أمير الجيش يزيد بن معاوية، وحفروا له ودفنوه. الشاهد من الآية أن التهلكة ترك الجهاد، وأن السلامة في الجهاد سلامة الدين وسلامة الآخرة. والحديث أخرجه أبو داود قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأما الاستدلال بعموم الآية فهي أعم من ذلك، الاستدلال بعموم الآية أعم من ذلك، قد تستدل بها على من أراد دخول البحر لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، تستدل بها على من خرج في السيل لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، نراد أن يدخل في نار نحو ذلك من الأعمال، ولكن التهلكة الشديدة ترك الاستقامة. وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرأ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب بسند المتصل، حدثنا علي بن حجر والسعدي قال أخبرنا هشيمه بن بشير بن القاسم قال أخبرنا مغيرة وهو ابن مقسم الضبي ثقة متقن عن مجاهد وابن جبر قال كعب بن عجرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفيها أنزلت هذه الآية ولأيايا عنا بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كان فيه قمل يؤذيه، فأنزل الله عز وجل طريق السلامة من هذا المؤذي. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في السنة السادسة من الهجرة ونحن محرمون أرادوا العمرة، وقد حصرنا المشركون منعهم من دخول مكة، وكان لي وفرة أي شعر طويل إلى شحمة الأذن فجعلت الهوام تساقط على وجهي القمل، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك، وفعلا يؤذي لا سيما مع الحر والرشح يشتد الحك في الرأس. قال قلت نعم، قال فحلق، والمحرم لا يجوز له الحلاقة من محظورات الإحرام، لكنه أذن له للحاجة. ونزلت هذه الآية قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شافى صاعدا، وهذا على التخيير عند جماهير العلماء، فدية المحظور على التخيير، إن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء ذبح نسيكة، وأما فدية ترك الواجب فيكون شاه ليس على التخيير. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن نحو وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أيضا عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا نحو هذا. وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في 4 أبواب متوالية وورده أيضا في المغازي والطب وكفارات الأيمان من طرق أخرى مدار الجميع على ابن أبي ليلى وابن معقل فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحابة إن بقية الطرق لا تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل عند النسائي انتهى ملخصا من فتح الباري. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن مجاهد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وله ولد اسمه محمد ضعيف وأبوه صحابي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر لطعام ونحوه والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي فقال أتؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فحلق رأسك وانسك نسيكه أو صم 3 أيام أو طعم 6 مساكين قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ تقدم أنه يجوز التخيير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبهذا تعلم أن إزالة المؤذيات عن الإنسان من الأمور المتحتمات حتى وهو في الحج ويحرم عليه فعل هذه المحظورات ومع ذلك رخص له في دفع البلاء ورفعه مع الإتيان بما يكفر ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري ما شاء الله سفيان عن سفيان وكلاهما أمير المؤمنين في الحديث كلاهما إمام في السنة وكلاهما له مذهب عن بكير بن عطاء الليثي ثقة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته وعرفة يكون في اليوم 9 حيث يقف الناس بمشعر عرفات وهو مشعر غير حرام إذ أن المشاعر مشعر حرام ومشعر غير حرام فمزدلفة مشعر حرام ومنى مشعر حرام وعرفات مشعر غير حرام. الحج عرفات أيام منى 3 أيام يعني أيام التشريق تسمى أيام منى لأن الناس يمكثون في منى وتسمى أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم حتى تذهب زهومته ويسلم من العفن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إذ أن أيام التشريق يوم 11 و12 و13 والله عز وجل رخص للمتعجل أن يرمي 12 ثم ينفر النفر الأول وله أن يطوف طواف الوداع ويذهب إلى بلده ومن تأخر إلى يوم 13 يرمي الجمار في ذلك اليوم وينفر النفر الثاني ويكون مجموع ما يرميه المتعجل 49 حصاة في 3 أيام يوم النحر 7 حصاءات و11 21 حصاة 12 21 حصاة وأما المتأخر فإنه يرمي 70 حصاة في كل يوم 21 مع زيادة 7 يوم النحر ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وهذا من رحمة الله عز وجل فإن الإنسان قد يتأخر عن الوصول إلى عرفة ولكن من أدركه في ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر قاصد الحج فقد أدرك الحج. أخرجه النسائي بنحوه وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه شعبة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل من الصفات الفعلية وقوله الرجال خرج مخرج الغالب وإلا يدخل فيه النساء وهذا تفسير لقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام، شديد الخصومة، يعني قد تقع الخصومة بين الأقارب والأباعد لكن لا يتجاوز الإنسان فيها. أما شدة الخصومة لغير ما يستدعي ذلك فهذا من علامة قسوة القلب وشدة القلب. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي حمداني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها، يعني يعتبرونها نجسة أجمع، كانوا يتشددون في شأن الحيض، والنصارى لا يبالون في شأن الحيض، ربما جامعها وربما قارنها مع دمائها. بئس صنيع اليهود وبئس صنيع النصارى. ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني خلها تسكن خارج البيت، ربما معها مثل الديمة أو الغرفة المستقلة فتمتهن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي موطن المحيض في حال سيلان الدم، لا يصيب الرجل ما يؤذيه ولا يلوث ملابسه. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوهن وشاربهن. المؤمن لا ينجس، إنما النجس موطن الدم، وأن يكونوا معهن في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما نام مع بعض نسائه وهي حائض وربما باشرها، إلا أنه يتقي موضع الدم. وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، يعني كل شيء مما يجوز من مأكل ومشرب ونوم وجلوس، وربما فلت رأسه وربما أصلحت ثوبه، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. وهذه قاعدة عظيمة علمها اليهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كثير المخالفة لهم، بل إنه يخالفهم في شأنه أجمع، بدءا بباب العقيدة والتوحيد، وهكذا باب العبادة والمعاملة. وبهذا تعلم ما يتعين على المسلم من مخالفة أصحاب الجحيم. وقد استدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بهذا الحديث على ما تعين من شدة ماذا البعد عن تقليد اليهود والنصارى. ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، خالفهم في القبلة، خالفهم في العقيدة، خالفهم في التوحيد، خالفهم في الصلاة، خالفهم في المعاملة. فمن أراد السلامة في دينه فليخالف اليهود والنصارى، إذ أنهم مرقوا من الدين وخالفوا كتاب رب العالمين. قال: فجاء عباد بن بشر صحابي جليل من بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم على يد مصعب بن عمير، وأسيد بن حضير كذلك بالتصغير أنصاري أوسي أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، كان من شهد العقبة الثانية وشهد بدرا من بعدها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وقال: يا رسول الله، أفلا ننكحهن في المحيض، يعني نجامعهن كما جاء في الصحيح. فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الطلب، لأن هذا أمر لا يجوز، حتى ظننا أن قد غضب عليهما، استدلوا بالقرينة. فقام فاستقبلتهما هدية من لبن أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما مكرما لهما، وليريهما أنه لم يقع في قلبه عليهما، هما لم يريد المخالفة الشريعة، إنما أراد مخالفة اليهود. ومع ذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وفي هذا الحديث أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم على المرء يعتبر من المهلكات. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على مخالفة اليهود والنصارى. وفي هذا الحديث نساؤكم حرص لكم، نعم، اعتزال النساء في المحيض، والمراد به اعتزال مقيد لا اعتزال كلي. وسيأتي في الآية التي بعدها نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، يعني الترخيص في إتيان المرأة والزوجة بعد غسلها على أي وجه كان، ويتقى الدبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه يبيعناه. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته من قبولها في دبرها، أي وهي مجبية كهيئة الساجدة، كان الولد أحول. هذا من تقولهم الذي لا دليل عليه، إذ لا مدخل في تكون الولد لهذا الشأن. فنزلت نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، جاء في صحيح مسلم إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية. وجاء إنما ذلك في صمام واحد، يعني من دبرها في قبلها ومن قبلها في قبلها. أما الدبر فالقول به من أسوأ الأقوال، وإضافته إلى ابن عمر رضي الله عنه من أسوأ ما يكون. فابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن هذا الأمر قال أف أف، أحد يفعل ذلك من المسلمين؟ وشدد في ذلك. وما روي عنه فعلى الغلط، حتى قيل كذب العبد على ابن عمر، بل قد جاء عن نافع نفسه الإنكار أن ابن عمر قال ذلك. إنما يعني على تصويب الرواية أنه ذكر الدبر نزلت في إتيان النساء في أدبارهن لا الإباحة، لا على الإباحة ولكن على النهي، لا على التقرير ولكن على الإنكار، أو على ما جاء مصرحا به في حديث جابر من دبرها في قبلها. نساؤكم حرث لكم، والحرث هو موطن الولد، أما الدبر ليس بحرث، نجاسة ملازمة وفعل قبيحة، حتى سميت باللوطية الصغرى، بل ذكر أن مبدأ قوم لوط إتيان نسائهم في أدبارهن. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث، قال عن ابن صابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن صابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، يعني صماما واحدا، أخرجه أحمد الدارمي. ولو كان يجوز إتيان الدبر ما أمر الإنسان بعدم غشيان أهله في حال حيضها، ولكن هذا من أقوى الأدلة على تحريم ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن صابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن صابط الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في سمام واحد، يتعاقب السين والصاد في كثير من الأمور، صراط وزراط والصراط وهكذا كثير من الأشياء. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري صدوق يهم، جعفر بن المغيرة الخزاعي القمي صدوق يهم، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض، أخرجه أحمد. وليس معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه أتى امرأته في دبرها، فهذا من البعيد عن الصحابة رضي الله عليهم، وإنما على المعهود من أن الإنسان كان يأتي زوجته مجبية وإن شاء غير مجبية، وإن قريش كانوا يشرحون النساء أي يأتونهن على هذا الوجه، بينما الأنصار كان أحدهم لا يأتي امرأته إلا على ما تقدم من قبلها في قبلها، لما أخذوا من اليهود أنه لا يجوز غير ذلك. فعمر رضي الله عنه وقع بينه وبين امرأته في ذلك، ثم جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، يعني اتق الحيضة واتق الدبر، لا يلزم منه أنه أتى الدبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي وبالسند متصل، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الهاشم بن القاسم لقبه قيصر ثقة ثبت، عن المبارك بن فضالة فيه ضعف، عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقا لم يراجعها حتى انقضت العدة، دليل على أن الولي شرط في صحة النكاح. فهويها وهويته أي الزوجة المطلقة هويت أن ترجع إلى زوجها، وزوجها هوي أن يعود إليها، لأن الشيطان قد يوقع العداوة والبغضاء بين الزوجين حتى يكون الحل الفراق. فإذا وقع الفراق بعد ذلك رأى الإنسان أنه كان متسرعا، ورأت المرأة أنها كانت مقصرة ونحو ذلك، فأحب العودة. ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع، يعني العبد والأحمق واللئيم، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك، يعني لشدة وجده وغضبه عليه من طلاقه لأخته. قال فعلم الله حاجته إليها، الله بكل شيء عليم، وحاجتها إلى بعلها يعني إلى زوجها، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلا تعضلوهن أن نكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله أعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية استدل بها العلماء على يعني اشتراط الولي في النكاح، ما حديث لا نكاح إلا بولي، ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لها أن تزوج نفسها ما كان لإعضال الولي أثر، ما كان لإعضال الولي أثر في ذلك، ولكن إعضال الولي أثر في ذلك لأنه لا نكاح إلا بإذنه وبعقده. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعا فقال أزوجك وأكرمك، رجاه البخاري مختصرا وأبو داود لكن غير هذه الطريق البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب، وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال وحدثنا الأنصاري حدثنا معا بن عيسى قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة ثقة. مولى عائشة رضي الله عنها قالت أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، يعكمل لها وهي من قراء الصحابة، فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها أي أخبرتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بسبب هذه القراءة ظن قوم أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، والصواب أن هذا من عطف الشيء على نفسه، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف الإيمان عن العمل الصالح على نفسه وهو الإيمان، فهنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر التي هي الوسطى. ومع ذلك قد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى إلى أقوال، فذهب بعضهم إلى أنها الفجر، وذهب بعضهم إلى أنها الظهر، وذهب بعضهم إلى أنها العصر، وذهب بعضهم إلى أنها المغرب، وذهب بعضهم إلى أنها العشاء، وما من صلاة إلا يصح أن يقال فيها الوسطى، لكن هذا هو القول الصحيح أنها العصر، لما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وفي الصحيح. وقوموا لله قانتين، يعني أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام في الصلاة. وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ليست من القراءات المثبتة وإنما هي قراءة شاذة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الباب عن حفصة. أخرجه مالك في موطئ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبسند متصل. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، حدثني الحسن عن سمر بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. أخرجه أحمد، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، كما ترى أنه من طريق الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة منقطع في هذا الحديث إذ لم يسمع إلا حديث العقيقة، ومع ذلك يشهد له ما قبله وما بعده. قال أبو سند متصل، حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا عبده بن سليمان قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن علي رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، دليل على عذاب القبر للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المسلمين، كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. جاء في بعض الروايات كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كما في مسلم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. قال أبو سند متصل، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن الزبيد وهو اليامي عن مرة وهو الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، يشهد له ما قبله. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم عن عتبة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه أحمد وأبو داود، أما حديث أبي هاشم فأخرجه ابن جرير من طريق كهيل بن حرملة. سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى قال اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة، فقال أنا أعلم لكم، فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن جرير عنه مرفوعا الصلاة الوسطى صلاة العصر. وبالسند المتصل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد الطنافصي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. قد أشكل هذا الحديث لأن زيد بن أرقم أنصاري وصورة البقرة مدنية، والنهي عن الكلام في الصلاة كان في مكة، جاء عن ابن مسعود، فأشكل من أجل هذه الجهة أن ابن مسعود كان في مكة، ولكن الجمع بينها أن يعني النهي عن الكلام مطلقا كان في المدينة، كان في المدينة، كان الرجل يكلم الرجل، والرجعة التي رجعها ابن مسعود من الهجرة كانت إلى المدينة، ليس معناها أنه رجع إلى مكة ووجد أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة، وإلا قد جاء أنه كان أحدهم يدخل في الصلاة ثم يأتي الآخر ويقول كم صليتم أو كم بقي عليكم أو ماذا فعلتم اليوم، كان الشأن مباح فلا إشكال، ولا يقال بأن الكلام نهي عنه مرتين في الصلاة، النهي في المدينة. وابن مسعود كان رجوعه إلى المدينة. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي، هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو السدي الكبير، عن أبي مالك اسمه غزوان الغفاري الكوفي مشهور بكنية ثقة، عن البراء بن عازب ولا يتمم الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، يعني يعطي زكاة أو يعطي هدية أو هبة، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، يعني صدقة، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى إلى القنف فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، هذا من رحمة الله ومن بركة التمر. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص يعني والحشف، يعني النوع الرديء من التمر، النوع الذي لا يرغب فيه ولا يرغب فيه، وبالقنو قد انكسر فيعلق. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. دعوة إلى الإنفاق من الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض أيضا. ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث الذي ليس بطيب، منه تنفقون للفقراء والمساكين ولستم بآخذيه، لو كان يدفع إليكم لن تأخذوه، فكيف تعطونه غيركم؟ وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليك، ما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: إلا أن تغمضوا فيه، يعني تحرجوا فيه، وإلا ما ستأخذونه، فكيف تعطون غيركم ما تتنزهون عن أخذه وما تتبرعون عن قبوله؟ فيتعين على الإنسان أن ينفق من طيبات ما أعطاه الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قالوا: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض، مساهلة ومسامحة، أو حياء من الرد. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح أبو مالك والغفاري، ويقال اسمه غزوان. وقد روى سفيان عن السدي شيئا من هذا وبالسند متصل. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عطاء اختلط في آخره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لما ابن آدم، وللملك لمه. الشيطان لمه، أي أنه يحيط بالإنسان وربما أمره ونهاه وغير ذلك. واللمة النزول والقرب والإصابة، والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، هذا لمة الشيطان. وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. لمة الملك دعوة إلى السكينة والطمأنينة والرضا والمحبة والخير والثقة بالله. ولمة الشيطان بعكس ذلك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله واسع عليم. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص، لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. الشيطان يعد الفقر ويعد مسببات الفقر ويخوف ويأمر بالفحشاء بالمعاصي ويرقب ويحبب، فلذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويراقبه فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وعليه أن يتحرز من الشيطان الرجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة سليمان الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، دليل على أن من أسماء الله الطيب، ولا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأفعال والصدقات. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذ أن الشريعة عامة إلا ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الحلالات الطيبات واعملوا صالحا استجابة لله ولرسوله، إني بما تعملون عليم مطلع. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمرهم أيضا بالعمل الصالح. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذا من أسباب استجابة الدعاء، السفر من أسباب استجابة الدعاء، ورفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، وهكذا تكرار الدعاء والإلحاح إلى الله من أسباب استجابة الدعاء. ومع ذلك لم يستجب لهذا، والسبب: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، معناها أن الحرام من أسباب تأخر الاستجابة، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب له وشأنه مع الحرام أكلا وشربا وبيعا وشراء ومعاوضة. نسأل الله السلامة والعافية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت الله فالنار أولى به. خرجه مسلم وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع عليا، هذا معناه أنه منقطع. يقول: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية أحزنتنا. قال: قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه ولا ما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فيه مجهول لكن يغني عنه حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يعني سيأتي حديث ابن عباس أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك عن الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما استجاب الله لهم أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنزل التخفيف. وقد ألفت في شرح هذه الآيات رسالة مستقلة لبيان عظيم فضلها وعظيم معناها. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن أمية بالتصغير ويقال لها أمينة من الثالثة. قال في تهذيب التهذيب: أمية بنت عبد الله عن عائشة وعنها ربيبها علي بن زيد بن جدعان، وقيل عن علي عن أم محمد وهي امرأة أبيه واسمها أمينة. وقع في بعض النسخ من الترمذي عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه وهو غلط، فقد روى علي بن زيد عن امرأة أبيه أم محمد عدة أحاديث انتهى مجهولة. أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني بمعنى هل هي محكمة أم منسوخة، وعن قوله: من يعمل سوءا يجزى به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير، التبر الأحمر الذهب الصافي من الكير النار. ضعيف الإسناد علي ضعيف وأمه مجهولة وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد جاء في قوله: من يعمل سوءا يجزى به، أن في كل ما يصيب المسلم كفارة كما في الصحيح، حتى النكبة ينكبها الشوكة يشاكها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير، هذا ابن سليمان القرشي الكوفي صدوق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل في شيء، تخوفوا المؤاخذة على خطرات القلوب. ومعلوم أن خطرات القلوب ربما تكون في أمور لا يستطيع الإنسان أن يبديها، ربما تكون في أمور متعلقة بالذات العلية. خطرات القلوب قد لا يتمالك الإنسان نفسه في دفعها ورفعها، إلا أنه لا يستمر فيها إذا جاءته، عليه أن يجاهد نفسه. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله من شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا سمعنا وأطعنا، استسلموا لله، تعارضون أمر الله. وفي رواية: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، سألوا الله المغفرة. فألقى الله الإيمان في قلوبهم وذلت بها ألسنتهم وأصبحوا يتكلمون بها في جميع أحوالهم. فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استسلموا لله وانقادوا لأمره. الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، تقول الله ما استطعتم، لها ما كسبت من الأعمال الصالحات وعليها ما اكتسبت من الأعمال السيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصار هذا الحكم عام لجميع الأمة، رفع الله الخطأ والنسيان عن جميع الأمة. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. واستجاب الله هذه الدعوة لجميع الأمة إذ رفع عنهم الآثار والأغلال بخلاف اليهود والنصارى وما كانوا عليه. قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأيضا هذا صار لجميع الأمة، فأربع دعوات استجابها الله عز وجل ورفعت لجميع الأمة مكرمة لها، وأربع دعوات يرجى أن يستجيبها الله عز وجل للعبد: واعف عنا، تجاوز عنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا فيما يأتي من شأننا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثمان دعوات عظيمات تضمنت هذه الآيات، أربع دعوات استجابها الله للأمة أجمع وتكرم بها وتفضل، وأربع دعوات يرجى أن يستجابها للإنسان الذي يدعو الله بها. ولذلك كانت من أذكار المساء، من أذكار الليل أقصد، من قرأ بها في ليلك فتاه لما تضمنته من الدعوات والإيمان وغير ذلك من الانقياد. أخرجه مسلم وأحمد وله شاهد أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذا السياقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس وآدم بن سليمان، يقال هو والد يحيى بن آدم، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم أنه أخرجه مسلم، وأطلنا للانتهاء من سورة البقرة، والله المستعان.